إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، في يوم الاثنين الماضي وأنا كنت أتدارس مع إخواني في مسجد الرحمة من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، باب ما جاء في الرياء، باب ما جاء في الرياء. وبعد أن انتهيت من الدرس جاءني بعض إخواني وقال: والله لقد خفنا مما سمعنا، فنرجو أن تزيدنا معرفة بهذا الباب وبهذا الموضوع، خاصة أنك ذكرت صورا أكثرنا واقع فيها، وأقسم علي بالله أن أجعل ذلك في خطبة الجمعة. فأجبتهم إلى ذلك محتسبا ذلك عند الله عز وجل. فأقول عباد الله ولله التوفيق، الرياء من أخطر الأمراض، من أخطر أمراض القلوب، وأفتكها بالعبد في دينه ودنياه، أن يرائي بعمله غير الله سبحانه وتعالى. هذا الذي قال عنه علماؤنا إنه البحر الذي لا ساحل له، شرك النيات والإرادات، بحر لا ساحل له، الشرك الخفي الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بدبيب النمل على الصخرة. فكما أن العبد إذا جلس على صخرة صماء وصار على نفس الصخرة جماعة من النمل بجواره، فإنه لا يسمع لها دبيب، لا يسمع لهذا النمل دبيب. فكذلك يدخل عليك الرياء دون أن تنتبه له، ويضحك عليك الشيطان، عن كل شر من الشيطان الرجيم أعاذني الله وإياكم منه، كل شر من الشيطان الرجيم يضحك عليك الشيطان فيدخله عليك ليحدث بذلك عملك. نسأل الله العافية والسخاء. هذا الرياء من لم يتخلص منه قبل الممات ضل سعيه وخاب عمله، وهو في الآخرة من الخاسرين. إيه والله تنبه عباد الله لها. من لم يتخلص من الرياء قبل أن يموت هذا عمله عند الله لا وزن له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيضل عمله ويضيع سعيه ويخسر دنياه وآخرته. ما ضابط هذا الرياء عباد الله؟ حتى نستطيع، لأنه يثبت بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا تتقرب بأي عمل إلا لله. هذه المعاني: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد أن تعلم ذلك. ضابط هذا الرياء إرادة العبد العباد بطاعة الله مع إرادته أيضا وجه الله تعالى. تنبه بها إرادة العبد بعمله العباد أن يروا ويعلموا ويعلمون عنه ذلك. هذا في نيته ومقصده، يريد هذا مع إرادته لوجه الله. يعني هو يعمل العمل لوجه الله، يريد به وجه الله، ويريد به رؤية العباد أو يعني أو هذه مضافة إليها ليست للتخييل. طلب الدنيا للدين، أن تطلب شيء من حطام الدنيا بدينك. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كما أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي هاجر. والهجرة كما تعلمون من أعظم الأعمال والقربات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أصل الهجرة لأمرين: للفرار بالدين ونصرة الله سبحانه وتعالى ورسوله، كما قال الله عز وجل حكيا عن المهاجرين الأوائل: للمهاجرين الذين أخرجوا، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لماذا يا رب أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ وما الذي أخرجهم؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هذه كانت نيتهم. إلا أن هناك رجل أراد امرأة يتزوجها ينكحها تسمى أم قيس كما ذكر ابن حجر ذلك في الباب، ولكن المرأة أبت عليه إلا أن يهاجر إلى المدينة. فهذا من أجل أن يتزوج المرأة، ما من أجل الذي سمعناه عن فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. يعني ما هاجر من أجل أن يبتغي فضلا من الله، يتعلم دينه وينصر الله ورسوله. لا، إنما هاجر من أجل أن ينكح هذه المرأة التي تسمى أم قيس. فأطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على سر هذا الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، حديث المشهور المعروف، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصده، قصده وإرادته الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا وحكما وشرعا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الرجل هاجر لا من أجل هذا الهدف والغاية الثانية وهي نصرة الله ورسوله، ولكن من أجل أنه أحب امرأة ويريد أن يتزوج. ولولا أن المرأة هاجرت إلى المدينة وأبت عليه أن ينكحها إلا في المدينة لما هاجر. فهو أمام الناس في لكنه عند الله ليس أخوان ناجح أم تاجر. فمن كانت ومن كانت هجرته الدنيا نصيبه أو ما من الكفر فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا عباد الله الرياء الذي يحبط العمل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني غني من كل الوجوه سبحانه وتعالى، وجميع المخلوقين في السماوات والأرض فقراء من كل الوجوه لأنهم يموتون. قل يموت ولا لا يموت، إذا كل فقير. وأما الحي الذي لا يموت فهو الغني سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك لما كان غناه تام من جميع الوجوه فإنه لا يقبل شريكا معه في العمل البت سبحانه وتعالى. ولذلك قال كما في صحيح مسلم فيما أخبر عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة يقول الله عز وجل أنا أعلى الأغنياء عن الشرك، أو أنا أعلى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا تقل هذا لله ولفلان، لا تقل لله وللوطن، لا تقل لله ولأبي، لا تقل لله ولأمي، إنما لله وحده سبحانه وتعالى. فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي أنا غني عن المشاركة، وكيف يقبل شريكا؟ هو لم يقبله حينما خلقه، فكيف تجعل معه شريك عندما تتقرب إليه في العمل؟ هل شارك الله أحد في خلقه عندما خلقك الله سبحانه وتعالى؟ أو هو الذي خلقك وحده سبحانه وتعالى؟ فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز ولا يليق أن تشرك مع الله سبحانه وتعالى في العمل. لا تقل أفعل ليقال عني فاعل. إذا كانت هذه نيتك وقصدك فالويل لك يوم القيامة، نسأل الله العافية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرياء له صور كثيرة في جميع مقاماتنا، في جميع المقامات التي نقف بها مع الله سبحانه وتعالى لها مع الله يدخل علينا الرياء. والمعصوم من عصمه الله، والمرحوم من رحمه الله في هذا، وباعد بينه وبين هذه الصفة الذميمة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا أخبرنا عليه صلوات الله وسلامه أن أول من تصعب به نار الموحدين ثلاثة هم صفة الأمة. وإذا كان هؤلاء هم أول ما تصعب فيهم النار فبقية الناس ماذا نقول عنهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن العالم، وفي رواية قارئ القرآن الذي يحسن صوته بالقرآن قبل جهده لا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى أو امتثالا لأمر الله، وليقال عنه حسن الصوت. هو هذا في نيته، هذا في إرادته، يرتب العلم من خطبة أو محاضرة أو غير ذلك ليأخذ الشهرة، وليقال عنه خطيب، وليقال عنه عالم، وليقال عنه محاضر، يجمع الكتاب ويؤلفه. لا ليس مقصوده إرادة الله عز وجل وحده، إنما يدخل مع هذا أن يعلم هذا وذاك أنه ألف كتابا ويريد ثناء الناس أو مدح الناس أو مجرد علم الناس ورؤية الناس لذلك. هذا هو الله الذي لا إله غيره، حبط عمله وضل سعيه وهو في الآخرة من الخاسرين، وعند الله عز وجل من المنصورين. نسأل الله العافية والفضل. وأنا كنت ضربت لكم مثل أظن في سؤال، قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى أعطانا مثلا حسيا ولا سمعة ولا مدونة ولا رؤية ولا نية شهرة ولا شيء من هذا على الإطلاق. فقال لنا سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فالله يخرج لنا هذا اللبن من الدم والفرس اللي هو خرائط البهائم الذي نشرب لبنه. هل تجد في اللبن شائبة دم او شائبة فرس؟ واذا وجدت فيه شيء من هذا تأففت منه ولا تقبل ان تشرب. كذلك يريد الله منا ان تكون اعمالنا التي نتوجه بها اليه على هذا النحو، لا شائبة ياء ولا شبرة ولا سمعة فيها على الاطلاق، انما ارادة وجهه واحد. ولذلك اذا جاء العبد للعمل يوم القيامة اراد الله عز وجل واراد الناس او اراد جاها او اراد منصبا او اراد شيئا من كبار الدنيا، نسأل الله العافية من سخطه، قام بهذا العمل يريد وجه الله من ذلك، الله عز وجل يرمي هذا العمل في وجهه ويقول له يا رب يا الا فخذ اجرك ممن عملت له، الا فخذ اجرك ممن عملت له. فصدقت صدقة، حججت حجة، احتمرت عمرا، تريد بذلك وجه الله، وتريد ان يقول الناس عنك تصدق، ويريد ان يقول الناس عنك حج بيت الله، تريد او تسمع عنك بهذا ان لم تكن الناس تعلم عنك ذلك. فماذا يكون الامر عباد الله؟ ان هذا عمل قد حضر عند الله سبحانه وتعالى ولا يقبله الله، ان تتعامل مع ملك الملوك ورب الارزاق سبحانه وتعالى لا يقبل شريك البيت. لانك حينما تريد الله وتريد فلان كانك جعلت فلان مساوي لله عز وجل، نسال الله العافيه منه، كانك جعلت الله عز وجل مساوي له. والله عز وجل يقول: افمن يخلق كمن لا يخلق، تسوون بين الخالق والمخلوق. فكما تريد الله عز وجل تريد فلان، وماذا عسى يعطيك فلان يا عبد الله؟ عباد الله، لا اريد ان استنصف في امر التضليل والترهيب في هذا الباب، ولكن هذا امر يطول. واذا فتحت كتب التضليل والترهيب والسنن بل ايات القران الكريم تجد كلام لا حصر له عن هذا السبب المخفي. لذلك واقوى شيء خطر علينا النبي صلى الله عليه وسلم، او اذكرنا من قبل هنا خطبه عن امر المسيح الدجال وعن فتنته وانها اعظم الفتن التي يبتلى الله بها في الامه. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي، اخوف اخاف عليكم اشد مما اخاف عليكم المسيح الدجال. المسيح الدجال الذي فتنته عظيمه تطوف في المشرق والمغرب وفيها من الامور التي تذهل العقول الشيء الكثير، الله سبحانه وتعالى يحققها على يد هذا الرجل البادر الذي هو من بني ادم، يحققها على يديه ليبتلي العباد بذلك، ليظهر المؤمن من غير المؤمن. هذه فتنة عظيمة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في بعض ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وثبت أن الرجل يسمع بظهور الدجال فيذهب سريعا يظن أن إيمانه سيعصمه من فتنته، فإذا هو قد ارتد عندما يرى، إذا هو قد ارتد. وأنا قلت لكم إذا كان دجال واحد بيظهر في مصر يقولون الدجال فلان ده يفعل كذا او يفعل كذا من الامور، طهر الناس جميعا اليه. فكيف برجل يقول للسماء انفضي فتمطر، يقول لها امسكي فتمسك امام الناس جميعا، يضرب الرجل فيشقه نصفين من السيف ثم يدعوه فيقوم اليه، اي فتنه هذه تتبعه خزائن الدنيا كلها كاعاسيب النحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اي من أعظمها، لكن الأشد منها عيد النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على أصحابه خاصة وعلى الأمة عامة، هذا السبب المخفي الرياء. الرياء يا أخوان هذا يحبط العمل. فكما قلت الترغيب والترهيب في الكلام عن هذه الناحية مليء بالكتب، لكن أذكر بعض أسبابه ثم أبين علاماته على جهة السرعة، ثم بعد ذلك أبين آثاره السيئة وبعض علاج هذا الأمر. فأقول أولا بالنسبة للأسباب، من أعظم أسباب عباد الله، من أعظم أسباب الرياء كما ذكر علماؤنا النشأة الأولى. النشأة الأولى أن يتربى الصبي أو الفتاة بين أبوين قد ابتلوا بهذا الشيء وحياته كلها رياء، يرى رياء أبيه وأمه مع الجيران، ويرى رياء أبيه وأمه مع الضيف، ويرى رياء أبيه وأمه مع أبيه وأمه أنفسه، فينشأ الصبي على هذه الشكل، نسأل الله العافية. ويرى هذا والصور كثيرة جدا في حياتنا، فإذا نشأ هذه النشأة طبع على الرياء، نسأل الله العافية. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي كما تعلمون في أمر الزواج أنه ينبغي أن يجتهد العبد قبل أن يتزوج في أن يحصل على ذات الدين، وكذلك المرأة في أن تحصل على ذات الدين كما أخبر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاظفر بذات الدين ترب الجدال، إلا تفعلوا الرجل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كذلك إخواني أنا لا أريد أن أسترسل في الكلام، إنما أقول على جهة السرعة. كذلك من الأسباب صحبة السوء، وأكثر ما تراها بين موظف الحكومة وفي الوظائف العامة تجد كل أعماله رياء، ولذلك يتأخر الهدف ويتأخر الغاية كثيرا جدا، ويقوم الأمر ويأتي مدير المصلحة ويأتي مدير آخر ويأتي مدير، ويبقى الأمر على حال. لماذا؟ لأن أعمالنا في المصلحة كلها رياء. فيما بينهم يدخل راعي يقول سعادة الباشا وسعادة البيه والكلام، وعندما يقف مع الزمرة قلت حكت عليه وقلت كذا وكذا وكذا، هذا يأخذ من هذا ولا يأخذ من هذا، والطبع يصرف كما يقول ابن الجوزي عليه رحمه الله. إذا جلس صاحب سوء إيه والله تصرف من طبعه وأنت لا تشعر، ثم تجد نفسك تقول بما كان يقول وتفعل بما يفعل، كما أنك إذا جلست الصالح تصرف من طبعه فتجد نفسك تفعل بعض الأفعال الصالحة التي ليست هي من طبعك لأنك صرفت طبع الصالح فلان أو الصالح. فصحبة السوء، صحبة السوء هم من أعظم أسباب وجود الرياء وتلبس الرياء بك. كذلك جهلك بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، وهذا أمر عظيم. العبد إذا جهل الله عز وجل ولم يكن عنده معرفة بالله سبحانه وتعالى ترده عن هذا، ولم يكن ملما بأسماء الله وجلالها وأن هذا الإله العظيم لا يصلح أبدا أن يكون معه شريك، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. كيف أقصد غيره معه؟ هذه مصيبة. كيف أقصد غيره معه سبحانه وتعالى وهو مطلع عليه سبحانه وتعالى؟ فلا بد أن تتعلم التوحيد الذي يعرفك بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. تعلم توحيد الألوهية، توحيد الألوهية ربنا عز وجل عندما أراد أن ينهانا عن هذه الصفة الذميمة قدم أولا في آيات كثيرة جدا، أذكر آية واحدة، قدم أولا توحيد الألوهية، قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا محل الشاهد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بربه أحدا أم بعبادة ربه، بعبادة يعني ما قال ولا يشرك بربه أحدا، مش مشرك أصلا، لا ده هو عابد لله ويعبد الله ويتقرب إلى الله بالعباد، لكن يكرم مع الله غيره. والله يقول ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولذلك النبي ضرب مثل لهذا، قال يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته من أجل نظر رجل إليه، رجل آخر ينظر إليه يصلي عادي، لكنه عندما راى فلان ينظر اليه بدا يحسن في صلاته، يحسن ركوعه ويحسن سجوده. لمن هذا يا عبد الله؟ اسكت صلي لله، لماذا اباك فلان او نظر فلان اليك؟ الا يكفيك نظره عز وجل اليك؟ الا يكفيك ذلك؟ فهذا من اعظم الاسباب التي تجعلك متلبس بالرياء، انك تجهل عن الله سبحانه وتعالى الكثير. كذلك عباد الله من الاسباب التي تجعل الرياء متلبس بك الطمع فيما عند الناس، ان تطمح فيما عند الناس وان تعمل العمل لتنال من عطايا الناس. وهذه من اعظم المصيبات التي ابتلي بها كثير من الدعاة وكثير من اهل العلم الذين يدعون الى الله سبحانه وتعالى، فهو يعمل العمل من اجل ان يراه فلان فيقول عامل فيعطيه ويحسن اليه. هذه يا اخوان انتبهوا لها، الطمع فيما اجل ايدي الناس، وكذلك حب محمده الناس وحب ثناء الناس عليك، كل هذا من الاسباب التي تجعلك الرياء متلبس بك. كذلك السبب الاخير في هذا جهلك لعواقب الرياء في الدنيا والاخره. لابد ان تتعلم عاقبه الرياء، عاقبه الرياء ان يوقظك في الدنيا ويضعفك ويوقظك في والله الذي لا اله غيره، ثم بعد ذلك يكون مصيرك والعياذ بالله في الاخره يحول. فاول ثلاثه قطاع عصيهم الله، عالم او قارئ القران والمجاهد في سبيل الله والمنفق، هذه أول ثلاثة. كان معاوية بن أبي سفيان إذا قرأ هذا الحديث أو سمعه والله الذي لا إله غيره كما يذكرون في ترجمة يخشى عليه، يخشى عليه ويقول إذا فعل بهؤلاء فكيف ببقية الناس؟ هؤلاء خطة الأمة، العالم والمنفق والمجاهد في سبيل الله، هؤلاء أول من تصعر بهم جهنم، هي والله أول من تصعر بهم جهنم، نار الموحدين، بركة الموحدين، أول من يدخلون النار، بنص حديث الصادق المرسول صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في صحيح مسلم. كان معاوية إذا قرأ هذا الحديث يخشى عليه ويقول إذا فعل من هؤلاء فكيف ببقية الناس؟ ثم يتلو قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد، اسمع كلام الله بقلبك، من كان يريد، من كان يريد إرادته، نيته، قصده، هذه هي الذي اطلع الله عليها دون بقية الناس. من كان يريد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعطيهم، تريد الشهرة؟ هنعطيك الشهرة، تريد السمعة؟ هنعطيك السمعة، تريد الثناء من الناس؟ هنعطيك الثناء من الناس، تريد جمع حطام الدنيا؟ نعطيك، تريد رياسة؟ نعطيك، ولكن لمن نشاء، لأن هذه الآية تقيدها آية الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ليس كل راعي ما كان، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله عز وجل أن يقينا إياكم هذا، إنه على كل شيء قدير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. عباد الله، العلامات التي تعرف بها الأنبياء متلبسين، تعرفت بعض الأسباب ولا الأسباب والله أكثر من هذا الكلام، لكن تقول بعض سمات وبعض العلامات التي تكون في العبد إذا رآها في نفسه علم أنه مرائي وأن فيه رياء. قال علماؤنا من ذلك أن العبد ينشط ويجتهد في العمل عند رؤية الناس، فإذا انفرد كان الكسل، تجد عند رؤية الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يري الناس سواء كان يقوم بعمل مما يتقرب به إلى الله أو أعمال دنيوية، تجد يري الناس من نفسه نشاط وجد واجتهاد، فإذا كان وحده كسل تماما. فهذه علامة من علامات المراهين، وكذلك هو يعمل ما دام في محمد من الناس، فإذا جاءه دم أو عين من الناس قصر في عمله. وهذا كثير مرات، قل أنا ما نقول عمل أعمل الناس ما يستعطيني حقي، أنا ما أعمل أقول هذا ولا أعمل أذهب إلى هذا المكان ولا أعمل. أنت تعمل لمن؟ للناس أم لله؟ تعمل للناس أم لله؟ إذا كنت تعمل لله فسيستوي سرك وعلانيتك، بل ربما يكون سرك أفضل من علانيتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سرنا أفضل من علانيتنا، إنه على كل شيء قدير. كذلك من العلامات التي تظهر لك أن فيك رياء أنك تجد نفسك غير مهاب عند الناس، فالناس يحتقرونك أو يقللون من شأنك، الناس العاديين هم عايشين معاه، قد يكون هناك ظالم ويحتقر إنسان من أهل العلم أو ينظر إليه نظرة سخرية وازدراء، هذا لا اعتبار لوزنه ولا اعتبار لمقامه هذا، إنما نحن نعتبر الناس الذي تعيش بينهم. إذا سقطت هيبتك من قلوبهم فاعلم أن أول سبب سقوط هذه الهيبة هو الرياء. وأنا أذكر لكم قصة لبعض سلفنا في هذا الأمر، ذكروها في ترجمة الحسن البصري عليه رحمة الله، أن عمر بن هبيرة أمير العراقين كان يأتيه من يزيد بن عبد الملك، أنه كان والي على العراقين البصرة والكوفة، يعني كان والي عليهم من قبل يزيد بن عبد الملك خليفة الأمر، فكان يأتيه الكتاب تلو الكتاب ويأمره يزيد بن عبد الملك أن ينفذ كل ما في هذه الكتب وإن كان فيها أمور مجافية للحق. فكأن عمر بن هبيرة استعظم هذا الأمر وخاف، فبعث إلى الشعبي عامر بن شراحيل والحسن البصري وكلاهما من أفضل أهل زمانه، فكلاهما تابعي جليل ومشهور لكل واحد منهما في العلم والتقوى. فلما دخل على عمر بن هبيرة حكى له موقفه مع يزيد بن عبد الملك، وطلب من الشعبي أن يبدي له ما يقول لعل يكون عنده مخرج في هذا. قل يأتيني الكتب وفيها أمور مجازية للحق مخالفة لله عز وجل ومخالفة لرسول صلى الله عليه وسلم، ويأمرني أن أفعله أن أفعله. فقال له الشعبي كلاما تلطف فيه مع الخليفة، وهو يحدث عن الخليفة، تلطف بجلال لطيف، وقال كلاما يساير فيه عمر بن ربيعة. والحسن البصري ساكت، فقال ابن هريرة للحسن ما تقول أنت؟ فقال الحسن يا ابن هريرة هكذا بدون يا أيها الأمير، ولا يتعبت الباش ولا يتعبت البيت. قال له يا ابن هريرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، خذ الله في يديه ولا تخذ يزيد في الله، فإن الله عز وجل يمنعك من يزيد ويزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هريرة يوشك أن ينزل عليك ملك غليظ شديد يدينك عن سريرك هذا، وسرير الإمارة كان يجلس عليه، يدينك عن سريرك عن سريرك هذا ويوصلك من سعة قبرك إلى ضيق قبرك، حيث لا تجد فيه يزيد ولكن تجد فيه عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. يا ابن هريرة اعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بعدما وعظه بين له الحكم، اعلم انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فبكى عمر بن هريرة حتى بللت دموعه لحياته، واقبل على الحسن واكرمه. الناس علمت ان ابن هريرة، قل هذا ليس لم نأتي بعد لمحل الشاهد، علمت ان ابن هريرة قد بعث لهذين العامين، فحدث عند الناس شيء من القلق عليهم وانتظرا. فلما خرج الشعبي والحسن من عند ابن هريرة وتوجه الى المنزل التفت الناس حوله ما فعل معكم ابن هريرة؟ فاندمج الشعبي الى الناس وقال ايها الناس من استطاع منكم ان يؤثر الله على خلقه في كل مقاماته فليفعل، فوالله الذي لا اله غيره لقد قال الحسن لابن هريرة كلاما لا أجهله، ولكني أردت وجه ابن هريرة فأخفاني الله، وأراده وجه الله فأدناه الله منه وقربه إليه. فانظر كيف أن هيبة الشعبي سقطت من قلب ابن هريرة، وكيف أن الله أبقى هيبة الحسن البصري لأنه نطق بالحق وأراد وجه الله عز وجل. وإن كان الشعبي استعمل شيئا ربما يكون له فيه رخص، وهو أنه تكلم كلاما كما يقولون في الترجمة في مرابطة للخليفة يزيد بن عبد الملك، وفيه أيضا مسايرة لابن هريرة، ولكنه صرح الشعبي بنفسه وهو إمام كبير من أئمة المسلمين، بل إمام من أئمة التابعين، بل من كبار التابعين، بل كان من أعلمه عليه رحمة الله. وانظروا ترجمة هذا الرجل، صرح وقال أنا الكلام الذي قاله الحسن والله لم أكن أجهله، يعني هو الحق، ولكني أردت وجه ابن هريرة، وأراد الحسن وجه الله عز وجل فأقصاني الله، لأن هكذا يقول الترجمة، فمال عن الشعبي وأقبل على الحسن، مال الأمير عن الشعبي وأقبل على الحسن. منصب لعالمين، أحدهما أراد وجه الله عز وجل فأكرمه الله ونجاه الله، وهذا ليس موقف واحد، بل والله إذا قرأت رجل الحسن البصري تجد له عدة مواقف كثيرة من هذا الباب، وكل ذلك بسبب إخلاصه لله سبحانه وتعالى. فإذا من السماء الذي تعرف أن الرياح متلبس بك فيها هو أنك ترى هيبتك عند الناس الذين تتعامل معهم والذين تعايشهم، هل لك هيبة عندهم أم أن هيبتك ساقطة من قلوبهم؟ فإذا كانت هيبتك ساقطة من قلوبهم فاعلم أنك مضاك وفيك رياح. أقول لعل الله سبحانه وتعالى يقدر بيننا لقاء آخر، إني أحسست أني قد أفضت عليكم، فأسأل الله أن يغفر لي ولكم إن شاء الله بإذن الله. كان في العمر بقية نكمل هذه الأسباب كما نكمل هذه الأمور التي بها كيف نعالج أمر هذا الرياء، فإنه كما قلت آفة عظيمة وضل من ينجو منه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول بيننا وبينه، إنه على كل شيء قدير، وأن يباعد بيننا وبينه كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نتوجه إليك ونسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا، اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا، اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم انزل السكينه عليهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بجيوش بريطانيا وامريكا واسرائيل، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم ردهم عن ديار المسلمين، اللهم ردهم عن ديار المسلمين، اللهم اجعلهم عبرة للأمم، اللهم اجعلهم عبرة للأمم، اللهم اجعلهم عبرة للأمم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة.